الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. قال الحسن البصري فيما روي عنه: يعد المصائب على الله ولا يعد النعم على نفسه. نعم، فنحن في هذا الأسبوع أكرمنا الله بالغيث العميم، بغيث السماء، بالمطر النازل، وهو رحمة، رحمة من الله على عباده. يحيي به الله الأرض والإنسان والحيوان والنبات. نعم، هذا الماء، هذا الماء النازل من السماء نعمة وغيث لما فيه من الإغاثة للملهوفين، ورحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. انظروا إلى هذا الغيث يا معاشر المسلمين، نعم والله، غيث متوالي عم المحافظات والمدن والقرى والعزل والأرياف، نعمة من الله على الناس، فهل لا شكروا مثل هذه النعم؟ معاشر المسلمين، نقف معكم في هذا المقام إن شاء الله عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضوع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنور كذا ونور كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث معاشر المسلمين نقف مع ألفاظه وكلماته لما فيه من الحكم والأحكام والفوائد العظام في مسألة الغيث وماء السماء. معاشر المسلمين، صحابي الحديث هو زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن، وقيل أبو طلحة المدني لنزوله في المدينة، وأصله من اليمن، من قبيلة جهينة، من أكرم القبائل اليمنية على الله وعلى رسوله، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع للعلامة الألباني، من حديث أبي أيوب الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار وأشجع ومزينة وجهينة ومن كان من بني كعب مواليا دون الناس، والله ورسوله مولاهم. مواليا دون الناس، أي من الولاية والنصرة والأخوة. نعم، والله ورسوله مولاهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة بن عبد البر رحمه الله تعالى: كان زيد بن خالد الجهني حامل لواء جهينة يوم الفتح. في غزوة الفتح كان هذا الرجل الصالح عن قومه كلهم يحمل الراية في يوم الفتح. توفي رضي الله عنه وأرضاه عام 68 من الهجرة، عن عمر ناهز 85 عاما رضي الله عنه وأرضاه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة، وروى عن أصحابه كعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وأبي طلحة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. يقول هذا الصحابي الجليل: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي صلى بنا، وهذا فيه دليل على تناوب حروف الجر، ينوب بعضها عن بعض، كما يقول الله عز وجل في كتابه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها، فحروف الجر تتناوب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا من التجوز في الكلام، وإلا فإنما تكون الصلاة لله لا لخلقه. صلى لنا رسول الله أي صلى بنا، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إمام قومه في الصلاة وإمام أمته، فإذا كان إماما لهم في الدين فلا شك أنه إمامهم في الدنيا وسياسة أمورهم على ما يرضي الله وعلى شرع الله. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصباحا منيرا في ظلام الدجى لأمته، وكان مثالا وقدوة وأسوة في الولاية الدينية كالصلاة، يؤم قومه بأحسن صوت وأتقن صلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان مثالا ونبراسا في الإمامة السياسية، ساس الناس بالكتاب والسنة وبشرع الله حتى أعز الله به دينه، وحتى فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكان مثالا ونبراسا لأمته في الولاية الاجتماعية، فكان نعم الأب ونعم الجد ونعم الزوج ونعم المعاشر للرحم، فهو أوصل الناس لرحمه، حتى من كان منهم كافرا يقول لهم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وكان نعم الوالي في الأمور الاقتصادية، إذ حرم على الناس الربا وجعله موضوعا تحت قدمه، وأباح على الناس التجارة الشريفة، فصار الناس في عافية الله بعدما كانوا في سخطه بالربا والظلم وتطفيف المكيال والميزان. قال: صلى لنا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان نشيطا في أمر العبادة، لم يتخلف عن صلاة الجماعة، وإنما كان يصلي بهم في كل يوم وفي كل ليلة، ويقتدي الناس به من بعده في الصلاة، وربما تأخر مرة أو مرتين في حياته لأمر من الخير وإصلاح ذات البين. ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، فتأخر قليلا عن صلاة العصر، وتقدم أبو بكر وأدرك رسول الله الصلاة معهم، ثم قدمه أبو بكر في أثناء الصلاة، وتأخر قليلا مرة في عمره لأنه شغل بأمر الوضوء، وتقدم بالناس عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم. وفيما سوى هذا لا نعلم في دليل واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأموما في صلاته، إلا ما كان في مرض موته الذي لم يقم منه، فإنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. الله أكبر. يصلي بهم في السفر والحضر. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح، وهي الفجر، وهي الغداء، وكلها أسماء لمسمى واحد، صلاة الصبح، التي تكون عند انفجار الفجر وخروج ضوء النهار في باكورته وأوله صلاة الصبح بالحديبية، وهي منطقة قريبة أو محاذية لحرم مكة من الجهة الغربية على بعد 22 كيلو مترا من جهة الغرب، وهي حد الحرم من جهة الغرب هنالك بالحديبية، ويقال بالحديبية بالتخفيف. هنالك بركت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يوم جاء معتمرا ولم تتحرك، وقال الناس حرنت القصواء، قال ما حرنت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، منع الله عز وجل الناقة أن تتقدم إلى حرم الله حتى لا تصطدم الأنفس ببعضها ويحصل القتل في حرم الله، فعظم الله حرمه وبيته الآمن، وحصل صلح الحديبية كما تعلمون. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، والإثر هنا معناه ما يعقب الشيء ويجيء بعده، فإذا جاء المطر في الليل وبعدها جاءت صلاة الصبح، وهذا فيه دليل على رد تلك المقالة أن الناس إذا أمطروا في الليل دل هذا على سخط الله عليهم، إذ لا يحب منهم أن يروا نعمته ولا يحب أن يروا غيث السماء فيمطرون وهم نائمون، وهذا غير صحيح. ولذلك مطر الناس في عهد رسول الله في ليلهم كما تسمعون، وفي نهارهم كما جاء في الصحيحين عن أنس في يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب الناس على المنبر، قال رجل يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا، فرفع رسول الله يده وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال أنس فخرجنا وليس في السماء سحاب ولا قزعة حتى جاءت سحابة مثل الترس فتوسطت المدينة فانتشرت فأمطرت، مطر الناس أسبوعا. إذا كان الناس في عهد رسول الله يمطرون في ليلهم وفي نهارهم، ولم يجعلوا المطر في الليل دليل نقمة أو دليل سخط من الله على عباده كما يزعم البعض. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، وما هي السماء في هذا الحديث؟ السماء هو الماء، لأنه ينزل من السحاب الذي بين السماء والأرض، ولذلك قالوا كل ما علاك فهو سماك، فالمطر ينزل من السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، فلنزوله من السحاب، والسحاب في العلو سمي أيضا سماء لما يكون من المجاورة والابتداء من ذلك المكان، ولذلك قالوا في الخارج من دبر الإنسان غائط، لأنه يكون في الغائط من الأرض المنخفض من الأرض، كما كانت العرب الأولى تفعل، يذهبون إلى كل منخفض من الأرض حتى يغيبوا أجسامهم عن أنظار الناس وهنالك يقضون حاجتهم، فقيل لذلك الخارج غائط، كما قيل للمطر النازل من السماء سماء، ويقال له أيضا مطر. نعم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من مطر، والمطر أيضا يطلق في كتاب الله على الحجارة التي أنزلها الله عذابا على من شاء من عباده الفجرة، على من شاء من عباده الطغاة الظالمين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. نعم، وهذا المطر وهذا الغيث وماء السماء لعظمته كثرت أسماؤه وكثرت أوصافه، ولذلك ولله المثل الأعلى لعظمة الله وكبريائه وجلاله كثرت أسماؤه وكثرت صفاته، والنبي عليه الصلاة والسلام لعظمته وجلالته في قلوب الأمة المحمدية وفي قلوب الصالحين من الأمم السابقة كثرت أسماؤه وصفاته، وهكذا القرآن لعظمته كثرت أسماؤه وصفاته، وهكذا الجنة والنار ويوم القيامة كل شيء عظيم تكثر أسماؤه وتكثر صفاته. فقالوا من أسماء المطر إذا كان في مبدئه رش وطش، ثم إذا تزايد قيل فيه بعد ذلك طل ورذاذ، ف ثم إذا تزايد قيل فيه نضح ونضخ وهو القطر بين القطرين، ثم إذا تزايد قيل فيه هطل وتهتان، ثم إذا تزايد جدا وأصبح غزيرا، نعم ينزل بغزارة وكثافة، يقال له وابل، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، وابل وجود وما أشبه ذلك من الأسماء، كل هذا من أسماء المطر لعظمته، فهو من آيات الله الكونية العظيمة التي تدعو إلى التدبر والتأمل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا هو غيث السماء، هذا هو المطر، كثرت صفاته أيضا بالتالي، إذا كثرت أسماؤه كثرت صفاته، فمن صفاته أنه طهور لأنه طاهر في نفسه، ويطهر الأبدان مما علق بها من الأقدار والنجاسات، ومما علق بها من الأوصاف كالأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والله لو عدم الناس الماء لأصيبوا بالأمراض الصحية والأمراض النفسية، ولربما فقدوا عقولهم من بين أبدانهم، لأن القذارة ولأن الأوساخ إذا تجمعت في الإنسان أصيب بعد هذا بأمراض صحية وأمراض نفسية. فلذلك كان هذا المطر مطهرة للناس من كل الأدرار ومن كل الأقدار ورافعا لكل الأحداث. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وجعله الله أيضا مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا، انظر إلى آثار تلك البركة على الناس والحيوان والنبات والأرض والزروع وسائر الأحياء في الأرض، حتى الحشرات، حتى كل ما كان تدب فيه الحياة الحيوانية فإنه يحتاج إلى غيث السماء، يحتاج إلى المطر، هذا المطر الذي وصفه الله بأنه فرات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، هذا الماء الذي وصفه الله بأنه ثجاج وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فإذا هذا يدل على عظمته، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته قال أتدرون ماذا قال ربكم، لما انصرف من صلاته إما بالتسليم وإما بالخروج والانصراف الحسي أقبل على الناس، وفي هذا أدب من آداب الإمام أنه إذا صلى وانصرف من صلاته يقبل على الناس بوجهه حتى لا يستدبرهم بظهره ويبقى هكذا إلى أن ينصرف الناس، وإنما ينصرف عليهم احتراما لهذا الجمع وإجلالا لهؤلاء المصلين. نعم أيها المسلمون، أراد رسول الله أن يعطي الناس درسا في العقيدة والتوحيد والإيمان على إثر هذا المطر، وفي هذا انتهاز الفرص لتعليم الناس عند المناسبات وعند الأمور الملائمة للتعليم. نعم أراد رسول الله أن يعطيهم درسا في العقيدة، لأنهم على إثر سماء كانت من الليل، هم أكرمهم الله قبل لحظات بغيث السماء، هذا الغيث الذي هو رحمة من الله على عباده، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، الله أكبر، نعمة. وأيضا إياك أن تعصي الله، إياك أن تكفر أنعم الله، فربما جعل الله المطر نقمة. نعم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى أن قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يتلف الله الزروع والثمار على الناس، وهذا بذنوب صدرت منهم، فجعل الله المطر والبرد وغيث السماء متلفا لمقدراتهم وزروعهم وثمارهم، جعله الله نقمة. ولذلك انظروا إلى قصة نوح وابنه لما دعاه بكل لطف أن يركب معهم بالسفينة لينجو بنفسه، وكان شفيقا على ولده رحيما به، قال الولد هذا الطاغي المتكبر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت ف فكان من المغرقين. نعم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن يجعل الله الماء النازل من السماء نعمة على قوم، وهلكة ودمارا وعقابا على قوم آخرين. نسأل الله أن يجعل غيث السماء علينا رحمة ونعمة. معاشر المسلمين، هذا الغيث النازل من السماء له أسباب جالبة وأسباب سالبة، أسباب تجلبه وأسباب تسلبه. من بين أظهر الناس فيصبحون في سنة وقحط وجذب وذهاب الخيرات من بين أظهرهم. من أسباب جلبه يا معاشر المسلمين تقوى الله والعمل بشرعه والقيام بدينه. قال الله عز وجل في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هذا من الأسباب السالبة، كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن ذلك الأخذ أن يأخذهم الله بالقحط والجذب والسنين. نعم، ومن أسباب الغيث الجالبة له المعممة خيره بين الناس وبين مقدراتهم وأراضيهم وحقولهم الاستغفار ولزوم التوبة يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة في الليل والنهار والسر والجهر. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن الأسباب الجالبة لهذا الغيث من السماء بإذن الله المولى الرؤوف الرحيم الاستقامة على شرع الله وعدم التحريف والتغيير والتبديل. الاستقامة على الصراط المستقيم سبب للرغد، رغد العيش والأمن والرخاء. نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كذلكم صلاة الاستسقاء، إذا استبطأ الناس الغيث يستسقون في المصلى في الجبانة في العراء، يخرجون يبتهلون إلى الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ليعلم الأمة. أخرج الحديث الشيخان من حديث نعم زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم، من حديث عبد الله بن زيد، صلى بهم صلاة الاستسقاء، فلما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، ما كان عليه من جبة أو رداء، قلبه تفاؤلا بقلب الحال، أو يكون الدعاء في خطبة الجمعة. إذا استبطأ الناس غيث السماء فاستلهموه من الله رب العالمين الذي يأتي به بإذنه وحوله وقوته: يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله يغثنا. رفع رسول الله يديه وهو المستجاب الدعوة، رفع يده وهو المجاب الدعوة، قال: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا. فإذا بالله يغيث العباد والبلاد فأمطروا، وبقي المطر شهرا بعد الأسبوع، لكنه حواليهم لا عليهم، فصارت المدينة كالجوبة. نعم، أعلاها مشرق، ومن نواحيها وضواحيها المطر الغزير، نعم، والسحاب المكثف. معاشر المسلمين، هذا المطر، هذا الغيث النازل من السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام على إثره قال للناس: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في هذا أدب الصحابة، أدب الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعرفون قدر أنفسهم، ولذلك كانوا هم العلماء حقا، فإذا سئلوا عن شيء لهم فيه علم أجابوا، وإن سئلوا عن شيء ليس لهم به علم قالوا: الله ورسوله أعلم. إذا سئلوا من قبل رسول الله يسألهم عن الأمور الشرعية يقولون: الله ورسوله أعلم. وفي هذا أيضا تعليم لنا أن نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية إذا ما سئلنا عنها. وأما في الأمور القدرية، في الأمور القدرية من نزول الغيث وعلم ما في الأرحام من الأجنة وعلم الساعة، فلا نقولن في ذلك إلا الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان حيا فإنه لا يعلم مفاتيح الغيب التي جعلها الله مفاتيحا للغيب. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفاتيح الغيب خمس: لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فإذا قيل لك: متى تكون الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فلا تقولن إلا: الله أعلم. لأن الرسول وإن كان حيا بين أظهرنا سيقول: الله أعلم. وقد قال لجبريل: ما المسؤول عن ذلك بأعلم من السائل؟ فلما سأل رسول الله الصحابة: ماذا قال ربكم؟ نعم، علموا أن هذا من التعليم الشرعي ومن العلوم الشرعية التي يعلمهم ربهم ويقولها ربهم، فقالوا: الله ورسوله أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذه العبودية هي العبودية بمفهومها العام، نعم، ليدخل فيها البر والفاجر والمسلم والكافر، نعم، والمؤمن والفاسق، يدخلون في هذا المفهوم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ولذلك قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بما فيهم البر والفاجر والمسلم والكافر. فالكافر عبد لله وإن رغمت أنفه، والفاجر عبد لله وإن رغمت أنفه. ومن هذا القبيل قول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالنداء لعموم الخلق، فهم عباد الله أجمعون. وهذه هي العبادة القهرية، وهناك عبادة خاصة اختيارية يثاب أصحابها عليها، وهي ما كانت عن طواعية واختيار من العباد الصالحين، ومنها قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، فهم عباد بالمفهوم الخاص. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عباده البررة المؤمنون الأخيار، ليس للشيطان عليهم سلطان. نعم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وصدق الله إذ يقول: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم، الله الذي خلقنا واقتضت حكمته الكونية أن يكون الناس صنفين: صنفا من الكفار وصنفا من الأخيار المسلمين المؤمنين. فما هو وصف هذا المؤمن؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ما وصف هذا المؤمن عندما نزل غيث السماء؟ قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أرأيت أن الشكر يدخل في مسمى الإيمان، وأن الأقوال للعبد تدخل في مسمى الإيمان، فهذا مؤمن. ومن أدلة إيمانه على أنه مؤمن أنه قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أضاف النعمة إلى مسديها، أضاف النعمة إلى الباري جل جلاله. وهذا الغيث له أذكار قبل حلوله، وأذكار في أثناء حلوله، وأذكار من بعد حلوله. فإذا استبطأ الناس غيث السماء يقولون من أذكارهم: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، ويلهجون بهذا الدعاء في أوقات الإجابة وفي سجودهم وفي سائر الأوقات المرضية. نعم، وإذا نزل غيث السماء فهم يقولون حينئذ: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، لأنه قد يجعله الله صيبا ضارا على الناس والدواب والحيوان والزروع والمساكن والجسور وسائر المرافق في الحياة، فحينئذ يكون ضارا علينا، فنقول: اللهم صيبا نافعا. وربما كان رسول الله يحسر عن شيء من جسده، كما جاء في مسلم من حديث أنس، فقيل له: لماذا يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه، أي حديث عهد بالنزول من السماء. ولذلك فالله في السماء، أين الله؟ قالت الجارية: في السماء، إنه حديث عهد بربه. فإذا ما هطل المطر ونزل المطر يقول الناس من بعد هذا مطرنا بفضل الله ورحمته، فأين نحن من هذه الأذكار؟ هذا المطر يأتي ويذهب وكأنما يظن الناس أن هذه حوادث طبيعية، كما يحصل الزلزال في نظر العلمانيين، وكما يحصل الفيضان في نظر أولئك الذين لا دين لهم، يظنون أن هذه الآيات ليس لها حكمة ولا لها أسرار. فالغيث من السماء دليل رحمة، والزلازل والفيضانات دليل عقوبة وغضب وسخط من الله. ليست المسألة حوادث طبيعية، تب إلى الله من هذا القول الجائر، فإن الله هو المدبر للخليقة، المنزل للغيث، المدمر على الظالمين إذا ما أراد التدمير عليهم، معاشر المسلمين. وأما الكافر لأنعم الله، الجاحد لغيث السماء، فهو الذي يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. كانوا في الجاهلية يضيفون غيث السماء إلى الأنواء، النجوم الساطعة في السماء، وربما داخلهم هذا الوهم لأنهم مع موسم الأمطار يرون نجما فقالوا لا تأتي الأمطار عادة إلا مع ظهور هذا النجم، فهذا النجم هو الذي أنزل علينا غيث السماء، فيقولون بعد هذا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، ولا علاقة للنوء بذلك، وإنما كان هذا تزامنا لا علاقة له بالاستقلال في التدبير ولا بالسببية في إنزال الغيث، وإنما ربما كان الأمر اتفاقا أو كان تزامنا. ولا يلزم من ذلك أن يكون النجم الذي هو مخلوق من مخلوقات الله مدبرا في هذا الكون، فهذا ضلال بعيد. والله إنك إذا أسديت إلى إنسان إحسانا ومعروفا فجحد معروفا، أنك يمتلئ قلبك حزنا وألما، فكيف والله عز وجل هو الذي أنزل هذا الخير على الناس والإحسان إلى عباده، وهم من بعد هذا بنعمة الله يجحدون، بنعمة الله يكفرون، يقولون نوء كذا ونوء كذا. ومن أضاف غيث السماء إلى الأنواء والنجوم معتقدا أنها تستقل بالتدبير فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. ومن أضاف غيث السماء إلى النجوم معتقدا أنها تتسبب في التدبير للخليقة فهو مشرك شركا أصغر، وهو على خطر عظيم. ومن كان يضيف إلى ذلك الابتهال إلى النوء والنجم والاضطرار والاستغاثة عند الجذب والقهر، يا نوء يا نوء أنزل علينا الغيث، فإنه حينئذ قد جمع بين شرك الربوبية وشرك الألوهية. ومن كان يقصد إنما مطرنا تزامنا مع النجم فهذا المعنى لا بأس به، ولكن ينبغي أن يترك هذه العبارة لأنها تشبه قول أهل الجاهلية. ولذلك نهى الله عز وجل عباده أن يقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأنهم وإن قالوها عن حسن نية وعن معنى صحيح وقصد سليم، إلا أن هذه المقالة تشبه قول اليهود راعنا من الرعونة والقسوة والخشونة التي يزعمونها في رسول الله، وإنما هي والله فيهم وفي أخلاقهم وفي فعالهم وأحوالهم. معاشر المسلمين، إذن يقول المسلم بعد غيث السماء مطرنا برحمة الله بفضل الله ورحمته، وإن من البلاء أن يصيب الناس القحط والجدب والمطر نازل عليهم. ولذلك جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة أن تمطروا، السنة القحط، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض. إما أن الأرض لا تنبت مع كثرة العناية بها وهذا محكم من الله، وإما أنها لا تنبت لأجل انصراف الناس عن الزرع وعن الزراعة والتفاتهم إلى رفاهيات الحياة وإلى المصنعات القادمة والوافدة من دول الكفار، وهم بهذا لا يهتمون بأراضيهم ولا بمزارعهم، ويأكلون البر والشعير والقمح وسائر الحبوب من أيدي الكفار الشرقيين والغربيين، وهم بعد هذا إذا ما فرض عليهم حصار لا يستطيعون أن يتمالكوا أنفسهم أسبوعا، يستسلمون وتنهار القوى والغيث نازل من السماء. ولذلك قال السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض، قد يكون هذا بإهمال من الآدمي. ولذلك شعوب الإسلام اليوم كثير منها ليس عنده اكتفاء ذاتي مع القدرة على الاكتفاء الذاتي من بلدانهم، فهي أراض خصيبة نافعة زراعية، ولكن لأنهم أهملوا هذا واهتموا بثقافة الشرق والغرب حتى على مستوى الحب يستوردونه من دول الكفار. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا هذا سوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكف المسلمين شره يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.